النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى التواضع، في منتهى التواضع، يعني يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقفز يريد أن يقبل يده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفض ويقول إنما أنا رجل منكم. يحمل أغراض، يأتي واحد يريد أن يحمله فيرفض، يقول صاحب الشيء أحق بحمله. وفي الحديث أن أحد الصحابة أراد أن يذبح شاة، يقول فأخذت أذبحها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يساعدني، يقول فأمسكت وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له قولة عظيمة، يقول إن الله قد اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. كان يتشرف بكلمة أنه عبد الله. وذلك الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يكرمه في القرآن الكريم في أجل المواقف ماذا سماه؟ سماه عبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، طهره الله تعالى من رجس يهود. في هذا الموقف العظيم الإسراء والمعراج الذي وصل فيه إلى منزلة لم يصلها أي نبي مرسل أو ملك مقرب، سماه عبدا. وفي الموقف الذي أرسله فيه إلى الجن، كل نبي أرسل إلى قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن، سماه عبدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا أي الجن يكونون عليه لبدا. فكان يتشرف بأنه عبد، ولذلك كان يحب أن يعيش كالعبيد. بل كان صلى الله عليه وسلم يعني تواضع شيء غريب. تعرفون في ذلك الوقت يعني لما الناس تسافر ويريد الواحد يغتسل مثلا، أين يغتسل؟ فكانوا يعني يبحثون عن زاوية خيمة ولا كذا، لكن ما زال المكان مكشوف، فكان واحد يستر الآخر، يضع له ستار ويغتسل من وراءه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وستره حذيفة، وقف يغطيه على أساس يغتسل. فلما انتهى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم دورك. قال يا رسول الله أبحث عن غيرك يسترني. قال أبدا. حاول حذيفة بكل ما استطاع أن يغير هذه المسألة، ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم وأصر، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ماسك الستار يستر حذيفة، وحذيفة يغتسل، وحذيفة في منتهى الخجل أن الذي يحمل له الستار النبي صلى الله عليه وسلم، قائد الدولة النبي حامل له الستار. كان صلى الله عليه وسلم هكذا حياته، يعني ما فيها عقد، ما فيها تكبر، ما شيء، عادي بسيط. كان يركب أي شيء، يلقى بعض الناس اليوم لازم سيارة فخمة من أفخم ما يمكن، كان صلى الله عليه وسلم يركب أي شيء متيسر ما عنده حرج. وكان يردف حوله معه الغلمان، عدة مرات ثبت هذا، أردف معاذ بن جبل، وأردف الفضل بن عباس، وأردف كثيرين، ما عنده مشكلة، وينام أي مكان، ما عاب مضجعا قط. وكان إذا ذهب إلى مكان فيه صبيان، تعرفون أنتم الآن الصبيان لو يشوفون أستاذهم يهربوا، كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ركضوا نحوه يتعلقوا به، وكان هو الذي يتلقاهم، وكان يرفعهم ويحملهم، يحبونه لأنه يتواضع لهم ويعيش معهم. كان يقبل الهدية، وكان يجالس الفقراء، ويجيب دعوة العزيمة من حر وعبد. يعني مواقف، كان يلبس ما تيسر، يبحث عن النظيف الجميل، لكن إذا ما وجد حتى لو مرقع يلبس، ولا يعرف له مكان خاص ومجلس خاص، وأصحابه يعني يتناشدون الشعر بين يديه. هكذا كان بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يمازح أصحابه، وكان يمرح مع زوجاته. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راجع من إحدى الغزوات، فلما مشت القافلة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، قال لهم اسبقوني. استغرب، قال اتركوني مع عائشة رضي الله عنها، كانت معه في القافلة، فسبقته القافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعدوا التفت إليها، قال هتسابقيني؟ قالت سابقك. فبدأ الجري بينها وبينها. سيدة عائشة في ذلك الوقت صغيرة يعني عمرها 14 سنة 15 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قريب من 60، فسبقته بعد 3-4 سنوات. تقول سيدة عائشة: فأيضا مرة أخرى كنت معها في قافلة، وكان هو كبر، لكن تقول أنا في هذه الوقت سمنت بدنت، فناداها قال لها مشى القافلة، قال: أتسابقيني؟ فقالت: أسابقك. تقول: فسبقني لما أخذني اللحم، فضحك ورجع يضحك ويقول لها: هذه بتلك، سبقتيني مرة سبقتك مرة. وكان إذا سافر أحيانا ما عندهم يعني دواب كافية، ففي إحدى الغزوات كانوا كل 3 يتناوبون على بعير واحد، واحد يركب واثنين يمشون، بعد فترة ينزل والثاني يركب والباقيين يمشون وهكذا. فحدث أنه في إحدى المعارك كان يتناوب في الركوب مع علي بن أبي طالب ومرتد بن أبي مرتد رضي الله عنهما. فلما جاء دوره ينزل ودور علي يركب، قال: يا رسول الله دوري لك. ومرتد قال: وأيضا أنا دوري لك، خلينا نمشي ونتركب. قال: لا، ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. تواضعوا عباد الله، تواضعوا يرفعكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى لي أن تواضعوا، من تواضع لله رفعه. هذا من خلقه صلى الله عليه وسلم. ومن صفاته العظيمة التي يجب أن تذكر خلق الصبر العجيب الذي تحلى به، هذا الصبر الذي انعكس منه على أصحابه الكرام. وجاءت قصص عجيبة جدا في قضية الصبر عند الصحابة الكرام تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعجبها قصة أم سليم مع زوجها أبو طلحة. أم سليم زوجة أبي طلحة مات لها ولد صغير رضيع، وزوجها كان في تلك الليلة سيصل من السفر، فوصل والولد الآن مات. فالزوجة زوجها بعيد عنها عدة أيام ولا أسابيع، فغطت الولد وتزينت لزوجها فسألها: أين الولد؟ قالت: هو أسكن ما يكون. ففهم أنه نائم، وكان بينهما ما يكون بين المرأة وزوجها. فلما صار الصبح قالت له: ألا ترى إلى جيراننا بني فلان؟ قال: ما لهم؟ قالت: أعطيناهم إناء، يعني استعاروه استعارة منا، فلما جئنا رجع نطلب إناءنا يرجع زعلوا. قال: والله ما يحق لهم يزعلوا، إناءنا يزعلوا لما نأخذ منهم، هذه عارية يعني استعارة، فنرجعها أمر طبيعي. فقالت: فاحتسب ابنك عند الله فهو عارية عندك، قد أرجعه الله إليه. شوف كيف يعني وقفت زوجها في موقف عجيب واستغرب، يعني كيف تتزين له ويعاشرها. فذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترى ما فعلت أم سليم؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من صبرها، لكن لمراعاتها لزوجها. ثم ماذا فعل؟ ما عاتبها ولا عاتبها، وإنما قال: بارك الله لكما في ليلتكما. يقولون: فجاء لهم ولد حفظ القرآن الكريم، وجاءه من بعده 8 أولاد كل منهم حفظ كتاب الله عز وجل، فبارك الله تعالى لهما في ليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش الصبر ويعيش أصحابه ويحثهم عليه، لكنه هو نفسه كان المثل الأعلى في الصبر. وكيف لا يصبر صلى الله عليه وسلم وقد جاءته الأوامر الواضحة من الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الرسل درجات، أعلاهم أولو العزم وهم 5: محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى. نماذج الصبر صلى الله عليه وسلم أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى يأمر أن يصبر كما صبر هؤلاء العظماء. وجاءت الأوامر بالصبر متكررة للنبي صلى الله عليه وسلم، واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وأمره الله عز وجل أن يعلمنا الصبر، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولنبلونكم، من أجل أن يعرف الصابرين، هذا الاختبارات من أجل أن يعرف الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ذلك، يقول من استرجع، من استرجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه. اصبروا عباد الله، وإذا أصابتكم مصيبة استرجعوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ووعد الله عز وجل الصابرين بالأجر العظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما في نهاية حسابهم عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان نموذج لهذا الصبر، يعني الأفعال التي فعلها أبو جهل متتالية متكررة في أذى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أشد الناس أذى كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي جهل كان عقبة ابن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط كان سيء الخلق، سيد من سادات قريش. يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة الشريفة، وكان تعرفون في ذات الوقت ما في مسجد مبني، فقط الكعبة حواليها أرض فضاء، فكانت قريش لهم أماكن يجلسون فيها، المبنى الرئيسي الوحيد هو دار الندوة اللي يجتمعون فيه، ما عدا ذلك كانوا يجتمعون كل واحد عنده بساط ويجلس. فمجموعة من سادة قريش جالسين ينظرون مغتاظين كيف يصلي على دين غير دينهم. وإذ برجل يأتي وعند بعير قد نحره وشق بطنه وطلع أمعاه، فبدأوا واحد يحث الثاني، قالوا من منكم يأخذ فرث الجزور، هذه أمعاء الجزور مع الناقة هذه أو البعير، فيرميها على محمد. فقال عقبة أنا أفعل ذلك. محمد صلى الله عليه وسلم سيد من سادات قريش، ابن عبد الله بن عبد المطلب سيد قريش، فما بال هذا الرجل، وجاء حمل الأمعاء أجلكم الله بأوساخها ودمائها، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فأخذ الأمعاء ورماها عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وهذه الأمعاء والروائح والدماء فوق ظهره، وظل صلى الله عليه وسلم ساجد إلى أن جاءت، انتشر الخبر بسرعة بين الناس، فجاءت فاطمة رضي الله عنها الزهراء تجري وتأخذ الأمعاء وترميها عن أبيها وهي تبكي وتسب في الكفار هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر. أي أذى آذوه، هكذا كان الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أكثر من ذلك ويوميا هذا الأذى وهذا العذاب. يعني تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جيران من بني عبد مناف، من قومه يعني، فكانوا يوميا ماذا يفعلون؟ شوفوا يعني تخيلوا أنتم أنفسكم في هذا الحال، يوميا كانوا جيرانه يجمعوا أجلكم الله القمامة الزبالة ويضعونها أمام باب النبي صلى الله عليه وسلم يوميا على هذا الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يخرج وبيده الشريفة يحمل القمامة ويبعدها، وهو يناديهم يا بني عبد مناف أي جوار هذا. طبعا كانوا في بداية الدعوة كانوا الأذى محدود، يعني لا يجرؤ عليه إلا السادة، لأنه كان محمي من قبل عمه أبو طالب. لكن في السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنوات ماتت السيدة خديجة أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عمه أبو طالب الذي نصره وحماه ورباه، فبلغ الحزن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا شديدا. وتجرأ عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تجرأت علي قريش حتى مات أبو طالب. يقول فلما مات أبو طالب جاء بعض سفهاء قريش، ما هو السادة، كانوا في السابق عقبة وأبو جهل كبار قريش يتجرؤون. يقول الآن سفهاء صبيان قريش، يأتي واحد منهم يمزح ويضحك مع أصحابه ويأخذ التراب فيضعه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في الشارع. سيد من سادات قريش محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يفعل به هذا وقريش تضحك عليه. ولذلك ذهب إلى الطائف لعله يجد من يستقبله هناك. كانت النتيجة أسوأ، حتى ما رضوا يسمعوا له. التقى مع ثلاثة من سادة الطائف يريد أن يبدأ بهم، كان لقاهم عند أطراف الطائف، فكلهم رفضوا، راحوا نبهوا الطائف وجمعوا الصبيان وبدأوا يضربونه صلى الله عليه وسلم بالحجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج، وإذ بهؤلاء قد جمعوا له صفين من الصبيان والعبيد والسفهاء، صفين عند طريق الطائف إلى مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الصفين وهم يرمون، تخيل المنظر، يمشي بين الصفين، هذا يرميه بحجر وهذا يتفل عليه وهذا يسبه، حتى أدموا قدمه الشريف. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال وأخذ يدعو الله عز وجل، دعاء لو يعني واحد لما يسمع ولا يقرأ يستشعر الألم والمرارة، ويستشعر كذلك عظمة الصبر عند النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء كله ألم وشعور بالضعف واللجوء إلى رب السماوات والأرض. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في لحظات الصبر. اصبروا عباد الله كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا العظمى.